نتغطى نخلص عشان نخلص التوحيد، لأن العدل الإلهي كثر شوي، والعدل الإلهي ضعيف الكتاب ما هو وايد، بس يعني يبغى له. يعني أهم شيء تقريبا هو العدل الإلهي في الشبهات، يعني شوف أي في وايد شبهات. أي فشوفها نحاول، يعني لأن تقريبا أخذنا أساسيات، الأساسيات موجودة في التوحيد مرت الترم اللي راح، الحين تفاصيل زيادة. يعني في بعد نقطة صحيح، في وحدة يعني عندكم استعداد إنك تتناقشون مع واحدة تشكك في إثبات وجود الله، إن المعرفة فقط معرفة حسية، ما عندنا معرفة عقلية، نفس الكلام اللي أخذناه في الترم الأول. تذكروا إحنا قلنا بدل ما ناخذ امتحان نسوي نقاش مع واحدة، إي ندخلها نضيفها للمجموعات تتناقشون معاها، لأن هي بحرينية لكن عايشة في أمريكا، ما أدري إذا تقبل ولا لا، كنت أشوفكم أول. يعني تشوفون ايه متى تقريبا تصيرون مستعدين؟ اسبوعين مثلا؟ ايه زين، بعد الوفاة احسن، بعد الوفاة اسبوع او 10 ايام كذا. زين ان شاء الله، يعني احسبوه زي الامتحان، يعني داخل على انه امتحان، ها عشان يعني ترى اجاباتكم دقيقة عشان ما تنفعلون، يكون يعني تستحضرون المعلومات لما تشرح. نجرب نشوف. زين انت كنت في الفصل الثالث، بس وصلنا للفصل الثالث صح؟ ما دخلنا فيه اللي هو شبهات الملحدين في منطقة النقد والتحليل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. الشبهة الأولى اقتصار الوجود على الماديات، إن كل وجود هو مادي، قاعدة موجودة عند التجريبيين الماديين. أكثر الملحدين أصل إلى حد ما بسبب هالقاعدة، إن فلسفتهم في فهم الوجود قائم على أن كل وجود مادي. حتى بعض المؤمنين تذكروا لما أخذنا هذه طبعا جوابها موجود في حتى الكتاب، يقول ارجعوا إلى برهان إمكان الوجود، هناك بالتفصيل جوابنا في الشبهات على أن لا يمكن أن يكون الوجود فقط مقتصر على المادة. ولكن نرجع نأكد على أن مو بس الملحدين، حتى كثير من المؤمنين ما يفهمون شيء إلا إذا صار محسوس، يقول أنا شفت ما شفت ما جربت، لازم أجرب. بس حتى في شو اسمه، يعني مثلا لما تتكلم عن شيء، يعني عندي مشكلة مثلا وتتكلم عنه يقول انك انت ما جربت، انا اللي جربت، فصارت التجربة والحس هي اصل في كسب المعرفة وكسب الخبرة بلسانهم. فحتى المؤمنين مبتلين بوش؟ بأنه ما هو واقع، ما هو حقيقة، هو المحسوس، هو الذي نستطيع أن نجربه. أنت ما جربت إذا أنت ما تفهم. وهذا زين. الشبهة الثانية، الشبهة الأولى ترجع لبرهان إنكار الوجود، فصلنا فيها هناك إنه لا يمكن أن يكون كل. الشبهة الثانية تقريبا بس الشبهة الأولى هي الشبهة لا ترجع إلى فلسفة الوجود، بعض الشبهات كلها ترجع لنظرية المعرفة، شبهات في المعرفة العلم، حدود العلم التجريبي، منهج العلوم، المنهج العلمي، يعني لو العلم التجريبي لما نقول منهج علمي نقصد العلوم التجريبية مو مطلق العلم. كلها ترجع لنظرية المعرفة. الشبهة الثانية من الكتاب إثبات الوجود وتحقق المعرفة بالمنهج الحسي فقط، يعني أنه لا يمكن أن نصل إلى المعرفة إلا من خلال الحس والتجربة. إذا القاعدة الأولى وش كانت؟ كل موجود محسوب. هني لا، كل ما تعرفه هي نابعة من الحس والتجربة. هذا إذا هذا الإشكال راجع إلى الجهة المعرفية وليس إلى الجهة الوجودية. زين. النتيجة إذا قلنا بأن كل معرفة هي نابعة من الحس والتجربة، إذا ما ليس بمحسوب ما الوجود أصلا. لو كان موجود كان محسوس، وبالتالي استطعنا أن نعرفه نكتشفه. هذا إذا إنكار ما هو غير محسوس بسبب إيش؟ إنكار وجوده، لأنه ما نعرفه، ما في طريقة لمعرفته، ما نعرفه إذا هو الموجود. هذا هذا الإشكال أكثر من استفاد منه روج له هو أوغست كونت، هذا اللي غالكم تدرون عنه. زين، وديفيد هيوم، يمكن هيوم كان عنده أكثر من أوغست كونت. زين، أنا هم في نظرية المعرفة من أتباع المنهج التجريبي يأخذون على أن التجربة هي الأساس في المعرفة، وأن المعارف العقلية النظرية ما تعطي نتائج. إحنا لازم نركز، نبغي نبني المجتمع لازم نركز على العلوم التجريبية. زين، كانوا يعتمدون على شفنا، بس أذكر كشخصية قرأوا عن تاريخها شخصيته.
أوكي،
أذكر. زين، بعض المنكرين اللي المعرفة العقلية منهم من أنكر العلم أصلا، لأن إذا قلنا ما عندنا معرفة عقلية يعني ما نقدر نتعقل شيء، فأنكر مطلق العلم يعني فقط في السلطة ما نعرف شيء، شك في كل شيء، ينكر العلم مطلقا. كل معلومة تقولون ما أدري صحيحة مو صحيحة، ما أدري أصلا أنا فهمت صح ولا لا، أنت ما فهمت ما أدري. زين، وفي البعض قال أنكر المعارف الماورائية فقط لأنها غير شخصية، لا تدرك بشخص التجربة. إذا في عندنا مجموعة من المدارس، في الجواب على هؤلاء أهم جواب فيها لأنه يركز على أن المنهج المعرفي هو الحس والتجربة. الجواب أنه حتى لو إذا تنسون أن المنهج المعرفي الوحيد هو الحس والتجربة، إذا لا يسمح لكم، ما بإمكانكم أن تتكلمون عن ما مواضيع لا يمكن غير داخل في دائرة الحس والتجربة. هذا إنزين، إذا يعني مثلا بالنسبة للموارائيات إلها منهجية خاصة في البحث في كشفها. إذا قالنا أن أنا باني على أن المنهج الوحيد، المنهج الوحيد في المعرفة هو المنهج الحسي والمنهج التجريبي، مو أقول لكم أن أنا أدرك المحسوس بالمنهج الحسي، حتى تقولون فيه غير محسوس يدرك بالمنهج الآخر، أنا أقول المنهج الوحيد هو المنهج الحسي والتجريبي. طبعا اللي يقول لي نفس هذه العبارة أن المنهج الوحيد هو المنهج الحسي والتجريبي، هذه القضية دعوة. كيف وصلت لها؟ هل هناك تجربة أثبتت أن المنهج الوحيد هو المنهج الحسي والتجريبي؟ أو أنت وصلتنا بالعقل أو بطريق آخر؟ واضح لنا لا يمكن أن ما في تجربة، ما تخضع للتجربة هذه القضية. واضح؟ إذا هناك منهج آخر لا أقل، حتى من الدنيا، ولكن في منهج غير التجربة. واضح؟ نناقش الدعوة. بالإضافة إلى أن ما في دليل على أنه المنهج الوحيد هو الحس والتجربة، ما في دليل، بل الدليل على عكسه، بدليل أن نفس هذه الدعوة غير صادعة لي المنهج الحسي والتجريبي. واضح؟ في رجل ذكرناه من قبل بأنه الملحد يقول ننكر وجود الله لأنه غير محسوس. فهذا من قبل بأن أحد الطرق لإثبات وجود الله إدراك آثار مخلوقاته. إذن يمكن أن نثبت وجود الله من خلال الحس والتجربة. واضح؟ نعم، لا نستطيع أن ندرك كله الله سبحانه وتعالى، ولكن أن هناك إله أو أن هناك خالق يمكن أن نثبته من خلال المحسوسات والتأمل فيه والتفكر في آثار الله. في شيء الشبهة؟ واضح؟ الشبهة التاسعة أن المفاهيم غير المحسوسة ليست قيمة معرفية. يعني أن فضلاً عن الشبهة اللي قبل كانت كلنا هذه القضايا المورعية، لما الله موجود نفهم الخالق موجود، الملك موجود أو الملك له هذه الصفات، عالم قدير، ما إلى ذلك نفهمها ولكنها ليست موجودة. هم أيضاً أفرطت في تقول أصلاً ما نفهمها، ما لها قيمة معرفية، يعني ما لها مفهوم، ما تفهم، فضلاً عن أننا نتكلم عنها موجودة أو غير موجودة. واضح؟ أشياء ليس لها قيمة معرفية، يعني ما لها معنى، لا معنى لها. فضلاً عن أن كلها موجودة أو لا، ما لها معنى، فرضنا المعنى. واضح؟ يعني ألفاظ زي الأسماء، مثلاً سمينا زينة، سمينا نجاة ونسراء، سمينا هدى، هذا أسماء. هل شو اسمه؟ مجرد ألفاظ وضعناها على حقائق خارجية. مثلاً في بعض الألفاظ وضعناها على أوهام، العلقاء وغيرها، ما له وجود، يعني ليس لها معنى. فضلاً عن اللي نتكلم عن الموجود، اللي موجودة فقط ألفاظ مسميات. هذا إذن القضايا المورائية ليس لها معنى، فضلاً عن الكلام. يعني هذا أول الكلام، أول شيء تثبتوا أن لها معنى فقط على شوفه موجودة أو غير موجودة. في الجواب على هذه الشبهة تقريبا صاحب الكتاب أعطى 5 إجابات أو 6 إجابات، إجابات طويلة. يعني أنا ذكرت بعض الإجابات دون إقراها من الشخص. أول جواب أن هذا المدعى مستحيل التحقق. لا ويش، طبعا ذكر عدة مقدمات. لأن من ادعى بأن القضايا الماورائية ليست لا معنى لها يقول لماذا؟ لأن القضية التي لها معنى هي القضية التي لها تحقق خارجي. يعني موجودة في الخارج، كيف أعرف أنها موجودة في الخارج؟ أقدر أحللها وأركبها، قابلة للتحليل والتركيب. تذكرون تقسيم القضية إلى تحليلية وتركيبية؟ وش الفرق بينهم كان؟
التحليلية كان
هي المحمول مستلم الموضوع. زي مثلا لكل أب إذن، لنفس الأب كيف سمينا أب إلا لأن له إذن، لكل معلول إلا، متى صار معلول؟ لأن إلا إلا. إذا المحمول مستلم من ويش؟ استلناه، استخرجناه من الموضوع وحللنا عليه. هل تحليلية؟ حللنا الموضوع وطلعنا منه المحمول. واضح؟ لا. القضية التركيبية لا. أي شيء جديد عرض على ويش أضفناه إلى الموضوع. واضح؟ مثلا رقية جالسة، الجلوس ما هو مو حللنا رقية طلعنا من الجلوس، الجلوس عارض على رقية، هذا حالة تركيبية. القضية الخارجية أو القضية التي لها معنى هي القضية التي نستطيع إما تحليلها أو تركيبها وتفكيك أجزائها، نركب ونفكك الأجزاء. هذا اللي يصير في القضايا التجريبية، نفكك الشروط ونركبها حتى يتكون الموضوع، أو الأعراض اللي تعرض على الموضوع حتى تكون قضية تركيبية. واضح؟ لما نقول أن القضايا الماورائية لا معنى لها، أو لا نفس القضية هذه، أن القضية التي لها معنى هي القضية القابلة إلى أن توجد أو التي توجد في الخارج، سواء كانت تحرير تركيبي التحرير أو التركيب. هذه القضية نفس الطريقة، هذا المدعى هذا الدعوى هل هي تحليلية؟ نقول القضية التي لها معنى سلينا منها أنها موجودة في الخارج؟
لا
تركيبية. الوقت تكون تركيبية. إنزين هل في الخارج في تركيب؟ في عندنا تحقق خارج إلى قضية لها معنى ومركبة معنى أو عرض عليها في الخارج قضية؟ كيان في الخارج مثل أي مثل الماء مثل ما في أحد؟ إذن هذه نفس الدعوة وش فيها؟ شرح وصفتها هذه إذا كان نقول إذا قبلنا بالدعوة فهذه القضية هذه الدعوة لا معنى لها. واضح؟ يا الله بالإضافة إلى أن التجريبيين يقرون بأنه لا توجد قواعد عامة، لا توجد قواعد فيها كلية، وإنما العلم دائما في حالة تطور وتغير، لأن التجريب ما يعطينا قاعدة كلية، دائما يعطينا قواعد فيها جزئية نسميها موجبة جزئية سالبة جزئية، صح؟ إذا بنفس التجريبيين أهمية القاعدة باطلة، فحتى لو افترضنا بأن هذا المدعى قبلنا سلمنا به فهو جزئي قابل للنقص في مصادر أخرى، واضح؟ ليست قاعدة كلية. الإضافة اللي ذكرناها من شوي من منهج الحس والتجريبي يعطينا قضايا جزئية، يعطينا قضايا جزئية يعني ما يشمل كل القضايا، ما يعطينا قاعدة عامة، بالإضافة إلى أن منهج التجريب يقتصر على التجربة والحس، موضوع التجربة والحس، أما ما وراء الحس فهو خارج تخصصا عن هذا المنهج، واضح؟ يعني من الأصل خارج من البداية، مو أن إحنا طلعناه، هو من البداية مو داخل في موضوع الحس والتجربة. لأن إحنا نقول ما وراء الحس، ما وراء إياه، وراء الحس وراء التجربة. زين؟ في بعض الإجابات اللي ذكرها الشيخ إجابات عامة على نفس المنهج التجريبي، زي مثلاً الوقوف في النسبية، نسبية في المعرفة. يعني شو النسبية؟ يعني مثلا انا لو وصلت من خلال التجربة الى نتيجة، اذا قلت بان التجربة هي فقط المنهج الوحيد للمعرفة فهذه النتيجة اللي انا وصلت لها نتيجة خاصة بي انا بالنسبة لي صحيحة، بالنسبة الى الشخص الفلاني يجرب على نتيجة اخرى بالنسبة له صحيحة، فهون اذا نتفاهم على شيء علمي. وهذه اللي صاير في العلوم الانسانية، يعني مثلا لما في واحدة تخصص تربية أو تخصص علم اجتماع بتعالج مشكلة أسهل من ما ذكرنا أن مشكلة العلوم الإنسانية قائمة على منهج تجريبي للعلوم الإنسانية الأكاديمية، فلما تتكلم مع أحد خاصة الأشياء من تخصصها تقول هذه تجربة شنتين هذه ما وصلتين لنتين، أنا وصلت إلى نتيجة أخرى، وصلت إلى حل آخر ممكن معارض إلى الأول. تقول هذا بالنسبة إلى تحقيق شنتين، بالنسبة إلى لو وصلت لنتين حجة عليه، لكن هذا اللي أنا وصلت له حجة عليه. يعني نقع في وش ما نقدر نتفاهم على فكرة معينة، ما في مشتركات. نقع في نسبية المعرفة. لأن المنهج اللي يعطينا قواعد عامة نقدر نحطها كقاعدة مشتركة هو المنهج العقلي. وهذا يعطينا ثوابت. أما المنهج التجريبي لأن الواقع متغير، أخذنا أول قضية قرآن قال الوجود أن كل ما حالنا متغير، فإذا كان الواقع متغير يعني الإنسان متغير، يعني فلما الأكل يعني مثلا للأم تكلم بس تقول لها سوي كذا أنا سويت كذا أنا ربيتك كذا كذا هذا زمانكم أنا زماني غير لأن الواقع إيش فيه متغير واضح يعني منهج التدريب قائم على موضوع متغير باستمرار ولذلك العلم دائما يتغير بس الشخص الواحد يتغير يقولون انه عادي يعني يقولون اليوم انت تؤمن بوجود الله بعد سنه ممكن تنكر وجود الله عادي العلم ايش فيه يتطور واضح اليوم تؤمن بان هناك عداله وما ادري ايش حكمه من هذا الخلق بكره تغير اليوم يعني مو الا انت بتبحث وبيتغير لا هو مبدا ان العلم دائما يتغير يتطور واضح ليش؟ لأن موضوع المنهج التجريبي دائما متغير يبقى الإنسان في النسبية ما تصير في دائرة مشتركة بحيث إنه نقدر نتكلم فيها
بهذا العلوم الإنسانية في عدة مناهج مختلفة يعني مثلا لما يعملوا مقابلات لجمع المعلومات المقابلة تتحلل بطريقة مختلفة تبعا للمنهج المنطلق من الباحث ففي إنسان يعني باحث يعتبر أن الكلام اللي يقوله الطرف الآخر من الكلام اللي يقوله الطرف الآخر يكون يتعلق فيه ما يتعلق بالشخص يعني فيكون حيالي هو بس يسمعه أسمون هذا المنهج شوي قديم يسمع فقط المنهج الجديد لا إنهم اثنين هم مع بعض يخلقون المعرفة المعلومة أو المعرفة فأنا كم وجر المقابل اللي دور أيضا مهم وأكون سلبي له المنهج شوي يسمونه أعتقد أنه التفكير يمكن باللغة العربية
فبدون البحث
مختلفة
فطول البحث يستخدمون المنهج بمعنى الأساليب يعني هذا أساليب ولكن يطلقون عليها اسم المنهج أما نظرية المعرفة لما نقول منهج يعني المسار العام إلى زي مثلا منهج الفقيه في استمرار الأحكام الشرعية يعني في مسار عام مراحل يمر فيها حتى منهج البحث المجمع المعلومات أول بعدين وفي طرق تجمع المعلومات اللي هي المقابلة وأنواع المقابلة أهم في أصول البحث بعض الكتب يسمون كل نوع كل أسلوب منهج لأنه الطريقة المنهج يعني الطريق العام اللي مشترك يكون يعني مثلا التجريبيين كلها عندهم منهجية عامة أي واحد تجريبي كله يفكر فيه الفقهاء كلها عندهم منهجية عامة لما يدخلون في هالمسار الآن كلها يشوفون الفترة وين بطرق متشابهة لأنهم يمشون في مسار كل عام هني المنهج في نظرية المعرفة يعني هذا المسار العام بعد الكتاب يذكر الوضعية المدرسة الوضعية اللي هي التجريبية الوضعية هي أكثر أنواع المدارس يعني تقريبا سقطت يعني نظريا سقطت ولكن اجتماعيا موجودة لا يعني متشددين في التجريب التجربة إن التجربة فقط يعني حتى الرياضيات حاولوا يطلعونها من كونها قضايا عقلية يعني حاولوا يجدونها مخرج يعني رافضين المعرفة العقلية تماما يمكن بعدين بمر علينا اللي هو المدرسة الوضعية لما سقطت انحلت إلى فرعين طلع منها نوعين من الفلسفة الفلسفة الوجودية الفلسفة الوجودية أكثر من مؤسسة صارت فيه أكثر من شخصية حما أستحضر الأسماء ولكن أكثر من الفلسفة الوجودية الفلسفة الوجودية يعني تتكلم عن وجود الإنسان الإنسان هو المحور في الكون يعني الإنسانية وما أدري وش أصبحت إنسان تابع إلى الفلسفة الوجودية والفرع الثاني اللي هو الهرمونطيق لا ما عليك وياك في التفسير أو في الهرمونطيق يعني قراءة النصوص في البداية كانوا يقولون يعني نفس المشاكل اللي موجودة في الوضعية موجودة نفس الشيء في اليوم الدقيق إلا في البداية كانت الكنيسة بس هي اللي تقرأ الكتاب المقدس من جيل يقرأ في الكنيسة على أساس إنه ما في أحد يعني القسيس يقرأ وش سوى يشرح إلى الناس على أساس إنه ما في أحد يفهم الكتاب المقدس لازم قساوسة تشرح لنا بعدين صارت نهضة وحركة اجتماعية من بعض القساوسة انقلبوا على الكنيسة وإلى آخر المهم فانطرحت فكرة إنه الكتاب المقدس يستطيع الجميع أن يفهمه بعدين صاروا كل واحد يقرأ يفهم شيء إذا كل واحد فهمه حجة له يعمل بما يفهم وقعنا كويس نصير بس هذا كنا نعلم شوي إنزين هذه الهرم المسيحيين طرحت وطلعت بعدين دخلوها المسلمين بعض الفكر المسلمين دخلوها في القرآن نفس الشيء يعني بعض الليبراليين العلمانيين يقولون إلا إحنا اللي نفهم إيش نعرف زي الفقيه وشو الفقيه عنده زيادة عنا إحنا نقرأ القرآن نفهم نقرأ الروايات نفهم هو ضبط ما يحتاج إن إحنا نقلد
تفسر القرآن تفسير علمي بدون
اسنان يعني روايات نقلية. أنا كنت القصة منتشرة الفكرة. يعني إحنا ما عندنا مسميات يعني من أي مدرسة. ولكن المزاج موجود إنه إحنا مثلاً لوش نقلد لوش نروح نسمع لفلان وفلان إحنا نقدر نفهم مثل ما هم يفهمون يعني. فما شو اسمه. زين هاد لأن يسمونها اللي هي مدرسة هرمونتيقية يعني فهم الناس. بعدين إذا ورت علينا اللي هي شو اسمه نفس الشيء اللي انقسمت إلى مدارس هايدغر مدرسة هايدغر كيركيغار بس إذا أتوقع إنه بيمرون علينا يعني إذا مروا علينا نأخذهم إن شاء الله بالتفصيلات الشبهة الرابعة عدم اكتمال المعرفة البشرية بعض الملحدين يقولون إنه ما في أحد يعرف الحقيقة كاملة بالإضافة لأن اللي عرفنا من الحقيقة ما توصلنا إليه من حقائق ممكن يكون خطأ لأنه قبل التغيير هل خلاصة الشبهة اللي انطرحت إذا ما في شيء ثابت ما نقدر نثبت شيء أنا نقدر نطمئن إلى شيء نتيقن من شيء طبعا هذا شبهة نفس الشيء عامة يعني مو خاصة بالتوحيد مثل ما احنا ننكر التوحيد او ننكر وجود الله سبحانه وتعالى او اليوم نؤمن به بكرة ممكن ننكره لان قابل الخطأ كل العلوم هي كذلك ايضا مو خاصة فقط بالعقائد شبهة عامة ولكن ليش طرحها الشيخ لان بيبنى ثلاث ايارات استفادة من هذه الشبهة العامة دخلوها في العقائد أول شخصية له كانت كانت عنده فكرة يقول تخيلوا أنكم في غار داخل الغار ومستكرين أياديكم نخليكم مقابل الجدار تشوفون الجدار فقط ما تشوفون وراكم وراكم في فتحة وفي أشياء ثمار ناس حيوانات أشجار أي شيء وتنرسم ظلال الأشياء الثمار على الجدار أنتون تشوفون الظلال ما تشوفون الخارج الواقع الخارجي فكل رسام في بالكم إلا هذه شجرة هذا إنسان هذا كذا يمكن لو تطلعون إلى الواقع الخارجي تشوفون أشياء أنتم بالعين إلا كنتم تصورون شجرة هو إنسان واقف من زمان مثلا أو كان صخرة أو كان أي شيء زين لأن ما عندكم إلا الظلال ثم ما على الحقائق الخارجية نومين، واللي على الجدار في نومين. فيقول هناك فرق بين النومين والفينومين. تنتجن هالتصور أنه ما لدينا من إحنا علاقتنا بالواقع مثل هذا اللي قاعد يصير. هذا يعني إحنا والواقع ما نقدر نلمس الواقع. هناك ما عندنا صور ذهنية، وإيش اللي يضمن بأن هذه الصور الذهنية هي منطبقة مع الواقع، مطابقة للواقع؟ ما في ضامن، ما عندنا أي طريق لضمان أن ما لدينا من معلومات صور ذهنية وإيش هي مطابقة للواقع. ما عندنا طريق لمعرفة الواقع. واضح؟ هذه فكرة كانت. طبعاً لما كانت يتكلم عن وجود الله سبحانه وتعالى، قال أصلاً إحنا على مستوى التصور ما نقدر، على مستوى الإدراك ما نقدر نعتمد على شيء، لأن كل إدراكاتنا قد تكون مخالفة تماماً للواقع الخارجي. ولكن اعتمد على الضمير، البرهان الأخلاقي، كل إنسان، كل إنسان عنده ضمير مثل مثل الشرطي. الشرطي الخارجي يضع قوانين، توضع قوانين، الشرطي يراقب الناس حتى يلتزمون بهالقوانين. لكن عند الإنسان شرطي داخلي وهو الضمير، يحث على أن يلتزم بالأخلاق الحسنة، يبتعد عن الخطأ، يؤنذر إذا قام بعمل قبيح. هذا الضمير هو اللي عبر عنه بالله. هذا في داخل كل إنسان ضمير حي عنده. هذا يسمونه البرهان الأخلاقي، لأن نعتمد على الأخلاق والحسن والقبح في إثبات الله سبحانه وتعالى. طبعا كانت يقول قد لا يوجد إله في الخارج، لأنه ما في إله، ولكن ضمير الإنسان يخليه يتصور بأنه في إله. واضح؟ يشعر بأن في قوة تدعو إلى فعل الخير وترك القبح، ترك القبيح. هذا الشيخ ذاكر هذا بس يعني أنا حطيتها حتى ننتبه لهذا. أنا بعض علماء اللاهوت، يعني علماء الكلام، علماء العقائد، لما شافوا الاختلافات حتى لو يدرس عقائد أو يدرس فلسفة وشوف الاختلافات بين الفلاسفة، كل واحد عنده رأي، وش يسوي يدرس فيهم اللي يكون عمري كتاب مثلنا وكتاب اثنين رأسين، فلان قال كان سوا وفلان تراحب، وآخر شيء ممكن نبطلهم كلها في السنة الرابعة يطلع لنا آراء جديدة وهكذا. فقال الأحسن وش نترك المعارف الفلسفية والمعارف، لأنها فيه كلام طويل والشبهات صعبة والاستدلالات صعبة، نترك هذه نكتفي بالعلوم التجريبية. في بعض العلماء له صار عندها ردة فعل تجاه المعارف والعلوم الفلسفية والعقائدية. هو عند العلماء عند كثير من الناس يقول ليش ندرس أشياء صعبة زي مثلا فلسفة أصول، ندرس فقه وندرس شفنا شيء إحنا نعيشه نجرب نشيل يعني شيء نتعامل معه بشكل مباشر مو عقلي، أفوت و أضمن لنا بدل ما نضيع عمرنا في مسائل عقلية معقدة يمكن ما نوصل في النهاية للنتيجة. هذا مهم من أي جهة؟ مهم من جهة أنها إشكال يطرح لبعض الملحدين على المهتم بالعقائد. أو المهتمين بفلسفة الفرقة الثالثة اللي ذكر هلا هم المسلمين الإشراقيين اللي ركبين من مارك. هؤلاء أيضا أخذوا من الفكر الماركسي أن العلوم متغيرة، حتى عقيدة الإنسان بالله سبحانه وتعالى والكون متغيرة. هذا اللي مشوا يمكن سمعتون كلام قبل فترة كلام كمال حيدري بأن الفقه متغير، كله متغير، يعني حتى الصلاة حتى الصيام. يعني ممكن في زمن الرسول كانت الصلاة صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر 4 ركعات، ممكن في الزمن تتغير مثلا صلاة الصبح 4 ركعات صلاة العصر. يعني العلم دائما في حالة تحول وتغير، طبعا مو محسوب على المسلمين الاشتراكيين، ولكن عندها الفكرة عندها لا يعود أدلة عقلية على المتنورين، على أن كل شيء قابل إلى أن يتغير من زمان إلى زمان. هما طرق للعقيدة في أمثلة، أمثلة كلها فقهية. زين، في الجواب على هذه الشبهة، أول شيء أول نقطة أنه إذا كان كل معارف الإنسان قابل للخطأ وكل علم متغير نقص الفلسفة، يعني ما في شيء ثابت، ما في شيء يعتمد عليه في المعرفة، إذا ما له داعي إن إحنا نتعلم أصلا. فكر باب العلم النقطة الثانية أن خطأ الإنسان في بعض المعارف، نعم ممكن أن يخطأ في بعض المعارف، لذلك نقسم العلوم، وكل المعارف قابلة للخطأ، مثلا العلوم البديهية لا تقبل الخطأ، مثل اجتماع النقيضين ما تقبل الخطأ، بديهية. العلوم النظرية قد يقع في الخطأ، العلوم الحضورية ما تقبل الخطأ، العلوم الحصولية تقبل الخطأ، إذا هناك هذا التقسيم قائم على أساس أن هناك علم ثابت وهناك علم متغير. واضح؟ النقطة الأخيرة اللي يذكرها صاحب الكتاب أنه نعم قد نخطئ وقد يتغير الآن، ولكن تغير الآن في كثير من الأحيان يرتبط بنوع المدرك، لأن المدرك متغير تصبح الإدراك متغير تبعا للمدرك، لكن في مدركات ثابتة مثل ويش؟ الرياضيات مثلا، مسائل رياضية، قوانين رياضية ثابتة إدراكنا لها ثابت. الماورائيات خصوصا وجود الله سبحانه وتعالى لأنه بسيط، بسيط الحقيقة يعني غير مركب، غير مركب يعني ما يطلع عليه تغيير، لذلك وجوده شيء ثابت. هذا فعندما نعرف أو ندرك وجود الله يثبت لنا، لا نتوقع أنه يتغير في يوم من الأيام بصير مو موجود، لأن هذا الموجود مثل مثل القاعدة الرياضية، إذا تعلمناها ثابتة ما نتوقع أنها تتغير. هذا إذا في عندنا علوم ثابتة وفي عندنا علوم متغيرة، وجود الله سبحانه وتعالى من العلوم الثابتة، إذا تعلمناه واكتشفناه ما نتوقع، ما يقبل التغيير، نفس المدرك لا يقبل التغيير. هذا نوقف إلى حد هنا تقريبا تقريبا 4 أو 5 شفات الأولى هي القسمة، بعد الشفات سهلة.
قواعد يعني هل نقدر مثلا من المعادن الحرارة مركز الحرارة
أن كل حرير يتمثل في الحرارة
لما تعرفت بقى كم مرة أصلاً نفس الدور فهذا أصلاً تعرفين أصلاً غير التفكير في المكان نفس الدور بعدين كان على مدى عقلي أتوقع بما أن هذه القطعة تمد الحرارة والقطعة الثانية والثالثة والرابعة كان على مدى عقلي شفت تساوي القياس أو خارج القبيل وتستنتجين ذلك نتيجة
أنا عليكم المفروض في المنطقة في نظرية المعرفة أن القضايا التجريبية لأن بأخذ العين الاعتبار مثل ما ذكرتون الشروط فكلما نوجد في الشروط اللي احنا سوينا في التجربة نوجد النتيجة اللي احنا وصلنا لها من هاي طار تصير كلية لكن مو كلية مطلقة بدون شروط مقيدة بشروط لو ينتقد شاف ممكن أن تنتقل النتيجة في بعد شاف الشبهات للمجال